أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الزوجة الغائب عنها زوجها، المطلقة الغائب عنها زوجها، هل هي مستثنات من الشرط الثاني أو أنها ليست مستثنات من الشرط الثاني؟ الكلام في هذا. أشرنا سابقا واليوم أيضا نقول بأن الظاهر من الأدلة هو الاستثناء، المطلقة الغائب عنها الزوجة الغائب عنها زوجها لا يشترط في طلاقها الخلو من الحياة، وأيضا لا يشترط أن يقع طلاقها أن لا يقع طلاقها في طهر المواقعة، بل يجوز طلاقها بالشرائط السابقة، اللي هي الجهل، جهل الزوج وعدم التمكن من الاستعلام، ومضي شنو المدة مو هي شهر. بالشرائط السابقة يجوز لزوجها أن يطلقها وإن صادف طلاقها أيام الحيض أو طهر شنو مواقع، يصح هذا الطلاق. إذا طلاقها في بالشروط السابقة يصح حتى إذا وقع في طهر المواقع، حتى إذا وقع في أيام الحيض. هذا المدعى وهو الاستثناء من كلا الشرطين نقول تمسكا بإطلاق الروايات، والمقصود بالروايات في المقام هي روايات الطائفة الأولى، خمس يطلقن على كل حال، أو خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا. المستفاد من هذا الحديث أنه ناظر إلى أدلة الشرطية وحاكم على أدلة الشرطية، ويقول بأن تلك الشروط المعتبرة في المطلقة واضح لا تكون معتبرة في هذه الموارد الشنو الخمسة. ويشهد بهذا الشيء الذي نقوله أن الفقهاء، سامن نقدر نقول كلهم من ماشينا كلامهم، بس معظم الفقهاء استدلوا، لاحظوا، على استثناء الحامل من كلا الشرطين بنفس هذه الأدلة. الحامل يصح طلاقها وإن كان في أيام الحيض، يصح طلاقها وإن كان في طهر شنو مواقعة. ما هو الدليل على إلغاء الشرطين في الحامل؟ الدليل هي هاي الروايات، خمسة يطلقن على كل حال، واحد من الخمسة منه الحامل. بنفس هذا البيان، بنفس هذا البيان يمكن إثبات استثناء الزوجة الغائب عنها زوجها الذي هو محل الكلام، استثناء من ماذا؟ من كلا الشرطين بنفس البيان، لأن الدليل واحد، هو الدليل واحد وذكرت فيه هذه الأمور الخمسة. لا معنى لأن نلتزم باستثناء أمور أربعة من هاي الخمسة من كلا الشرطين، والغائب عنها زوجها نستثنيها فقط من الشرط الأول، ماكو وجه لهذا. لماذا؟ لأن الدليل واحد كما قلنا، وهذا الدليل إما أن يكون ناظر إلى كلا الشرطين أو ناظر إلى خصوص الشرط الأول. على كلا التقديرين التبعيض بين الأمور الخمسة غير صحيح، لأنه إذا كان ناظر إلى كلا الشرطين وهو الصحيح فينبغي استثناء كل الأمور الخمسة من كلا الشرطين. وإذا كان ناظر إلى خصوص الشرط الأول فليكن ناظرا إليه بلحاظ كل الأمور الخمسة. أما التبعير والالتزام بأن الحامل مستثنات من الشرط الأول والشرط الثاني، شنو الدليل عليها؟ ها، هي هاي الروايات. والالتزام بأن الزوجة الغائب عنها زوجها فقط مستثنات من الشرط الأول دون الشرط الثاني، هذا التبعير خلاف ظاهر الدليل، وعليه لا بد من الالتزام، كما يقول السيد الماتن من أن الزوجة الغائب عنها زوجها تستثنى من شرطية أن لا يقع الطلاق في طهر المواقعة، كما استثنيناها من شرطية الخلو من الحائض، لكن بالشروط السابقة. واضح؟ بالشروط السابقة الثلاثة السابقة: الجهل، عدم التمكن من الاستعلام، مضي المدة. لكن بالرغم من هذا الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه نقل قولا ببطلان الطلاق إذا تبين كونه في طهر المواقع في الغالب، وعلل ذلك صاحب القول، علل ذلك بتخلف الشرط الذي لا يقاس على حال الحيض، أي واحد، ولأن الإذن بالطلاق مع مضي المدة لا يقتضي الحكم بالصحة لو بان الخلاف. واضح العبارة؟ هذا القائل يقول بأنه إذا طلق الزوج الغائب عن زوجته طلقها، إذا صادف أيام الحيض ماكو مشكلة يصح طلاقه، لكن إذا صادف طهر المواقعة طلاقه يكون شنو؟ باطل. ليش؟ يقول أولا لأن لتخلف الشرط، عندنا أدلة تقول أنه يشترط في الطلاق وقوع في طهر أن لا يقع في طهر المواقعة، فإذا هذا وقع في طهر المواقعة كمان من بعد الخلاف مو، إذا تبين أنه واقع في طهر المواقعة إذا تخلف الشرط، وتخلف الشرط يجب بطلان شنو؟ مشروط. واضح؟ تخلف الشرط. يا بليش فرقتوا؟ قال لا، كفرق بين ما يمكن قياس هذا الشرط على الشرط شنو؟ السابق، وهو الخلو من الحيض، لتخلف الشرط الذي لا يقاس على حال الحيض. هي أولا تخلف الشرط، صحيح احنا بنقول تخلف الشرط، لكن عندنا أدلة تقول أن تخلف الشرط في هذا المورد شنو؟ غير ظاهر ولا يمنع من صحة الطلاق، كما عندنا أدلة تقول أن تخلف الشرط الأول غير ظاهر، عندنا أدلة تقول أن تخلف الشرط الثاني أيضا شنو؟ غير ظاهر. بلي ها، عن الحامل هم نفس الشيء، ولأن الإذن، هذا الدليل الثاني مالته لا كتبته، ولأن الإذن بالطلاق مع مضي المدة لا يقتضي الحكم بالصحة لو بان الخلاف. صحيح، الإذن بالطلاق ما يقتضي الحكم بالصحة لو بان الخلاف، لكن احنا عندنا أدلة كما قلنا تدل على الحكم بالصحة لو بان الخلاف، يطلقنا على كل حال، وواحد منهن هو منه الزوج الغائب عنها زوجها. طبعا هذا الكلام وهذا القول الآخر مبني كما قلنا على هذا، على أن أدلة الطائفة الأولى ناظر فقط إلى الشرط الأول وليست ناظر إلى الشرط الثاني، هذا مبني على هذا. إذا صحت هذه الدعوة كلامه يصح، لكنك عرفت أن هذه الدعوة لا يمكن الالتزام بها، لأن النصوص كما قلنا هي ناظرة إلى كلا الشرطين، وتستثني الأمور الخمسة من كلا الشرطين. فكما يصح طلاق الغائب إذا صادف أيام الحيض، أيضا يصح طلاق الغائب إذا صادف طهرا مواقعة، لكن بالشروط السابقة. زين، هذا تمام الكلام في مسألة 1423. الآن نجي إلى المسألة التي بعدها 1424. لاحظوا المسألة. قال: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج، ما له علاقة بالغائب والكذا، زوجة أخبرت أنها طاهر فطلقها، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، بعد ذلك قالت لا أنا كانت حائضا حال طلاقها، لم يقبل خبرها، ياهو لم يقبل يعني الثاني، إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، ما لم يثبت خلاف الخبر الأول. العمل بإخبار الزوجة بأنها طاهر وترتيب الأثر عليه هذا مسلم عندهم، إذا أخبرت أنها طاهر يجوز التعويل على هذا الخبر وترتيب الأثر عليه، يجوز للزوجة أن يطلقها اعتمادا على خبرها، ويدل عليه مضافا إلى ذلك بعض الأخبار، يدل على ذلك خبران، الخبر الأول هو صحيح الجميل المروية في الباب 24 من أبواب العدد، الحديث الأول صحيح الزرار، اشتباهت أنا مو صحيح الجميل، يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة أو العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت، الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت. فقد واحد يقول بينها شنو علاقة مع الكلام، نحن نتكلم عما إذا أخبرت بالطاهر، والرواية تقول الحيض إذا ادعته تصدق، العدة إذا ادعتها تصدق، شنو علاقة مع الكلام؟ لكن الجواب واضح، علاقتها بمحل الكلام واضحة، لأن المقصود بالحيض الذي تصدق زوجة بالإخبار به الحيض إثباتا أو الإخبار ما لا نفيا، فإذا ادعت الطور كأنه ادعت شنو عدم الحيض، فيدعت شيء يرتبط بماذا بالحيض، كما في العدة نفسها، شوفوا طبقوها على العدة نفس الشيء، العدة يعني شنو ادعت ثبوت العدة فقط، يعني قالت أنا لست في العدة يجوز له شنو الزواج بها، كما أنه لو قالت أنا في العدة تصدق، واضح وتترتب آثار كونها شنو في العدة، إذن المقصود الحيض والعدة للنساء يعني لهن نفيا أو شنو أو إثباتا، وإخبارها بالطهر يعني إخبار بعدم الشنو بعدم الحيض، فإذا ادعت صدقت، فيجوز ترتيب الأثر عليها ويجوز طلاقها إذا أخبرت بأنها شنو بأنها طاهر، هذا واضح. هناك يؤيد ذلك الرواية الثانية موجودة في نفس الباب، وهي مرسلة مجمع البيان عن الصادق شيخ الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء، الحيض والطهر والحامل. هنا نص على من؟ على الطاهر. هاي الرواية اللي ضع فيها سندان تصلح للتأييد. إذن العمل بإخبارها بأنها طاهر وترتيب الأثر عليه وجواز طلاقها من قبل الزوج بمجرد إخبارها بأنها طاهر، هذه قضية ما ينبغي التشكيك فيها، وإنما الكلام يقع فيما لو أخبرت بعد ذلك بأنها كانت حائضا وقت الطلاق. إذا أخبرت بعد ذلك أنها كانت حائض وقت الطلاق، هنا بماذا يعمل؟ قد يقال بأنه يقع التعارض بين الخبرين، إخبارها الأول بأنها طاهر معارض بإخبارها الثاني بأنها كانت شنو؟ حائض، وإخبارها بالطهر والحيض شنو؟ يتصدق فيه. واضح؟ يجي مكتب الرواية، إذا ادعت صدقت، إذا ادعت الحيض صدقت، إذا ادعت عدم الحيض أيضا شنو؟ صدقت. هنا ادعت عدم الحيض أولا ثم ادعت ماذا؟ ادعت الحيض ثانيا. فإذا صدقت معناه وقع التعارض بين شنو؟ بين الخبرين. فكيف يقول السيد الماتن وغيره أيضا طبعا بأنه يؤخذ بخبرها الأول ولا يعتنى بخبرها شنو؟ الثاني. ما هو تخريج ذلك؟ واضح. في الحقيقة تخريج ذلك مبني على ماذا؟ على أن إخبارها الثاني هو تكذيب لنفسها، فيدخل في باب الإنكار بعد الإقرار، فيدخل في باب الإنكار بعد شنو؟ بعد الإقرار، تكذيب لنفسها. والظاهر أن أدلة لا من بالطهر أخبرتها أمر وجود على أن بالحال كل منهما أمر وجودي، ما يفرق بينهما من الجهة. هذا إنكار بعد الإخبار، تكذيب لنفسها. والظاهر أن أدلة تصديق المرأة فيما تخبر به لا تشمل ما إذا أخبرت بكذب نفسها، بتكذيب نفسها، لا يشمل الإنكار بعد ماذا؟ بعد الإقرار. وإنما الظاهر منه هو شمول الخبر الابتدائي لتكذيب الخبر السابق، ولا أقل من أن هذا هو القدر المتيقن من الأدلة، وما ما ما زاد على ذلك ليس واضحا من الأدلة هي أنها تشمل ذلك. وبناء على هذا، بناء على أن هذا يدخل في باب الإنكار بعد الإقرار، واضح في باب الإقرار أن الإنكار بعده لا يكون شنو؟ لا يكون مسموحا ولا يكون مقبولا من المنكر فيما إذا أقر سابقا. إذن لا يقبل قوله الآخر ويعتنى بخبره الأول، ويكون الطلاق ماذا؟ الطلاق طلاقا ماذا؟ صحيحا. أي بلي من المرأة هاي بعد حسب ما هي تعلمه بينها وبين الله. إذا كانت تعلم بأن بينها وبين الله بأنها كانت حائض واقعا، بمعنى أن طلاقها يكون واقعا باطل، ويجب عليها أن ترتب أثار البطلان الواقعي، هاي بينها وبين الله. لكن ظاهريا الزوج يكون طلاقها طلاق صحيح، ولا يرتب أثار بطلان الطلاق لمجرد دعواها أنها كانت حائضا وقت الطلاق. هذا ما ذكره. ثم يذكر في ذيل المسألة كما قرأناه أنه يقول إلا أن يثبت شنو؟ خلافه. إلا أن يثبت شنو؟ خلافه. يعني يقول العمل بالخبر الأول واضح، وهو أنها طاهر، ويرتب الأثر عليه ويبني على صحة طلاقها الواقع سابقا عملا بخبرها الأول، إلا إذا ثبت شنو؟ خلاف ذلك. ثبت واضح، إذا ثبت بعلم أو بعلمين بدليل معتبر أنها لا واقعا كانت حائض عندما شنو طلقها. هنا بعد لا مجال لتصحيح هذا شنو الطلاق بعد أن ثبت وقوعه في أيام شنو الحائض. هذا ليس من قبيل الغائب عن 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 زوجته إذا طلق بالشروط السابقة يصح طلاقه حتى إذا صادف شنو أيام الحيض. هذا ليس من مثل ذاك، لأن ذاك نملك عليه دليل يقول يطلقنا على كل شنو على كل حال، هذا ما هو دليل عليه. فإذا تبين أن الطلاق فاقد لبعض الشرائط واقعا فلا بد من ترتيب آثار بطلان الطلاق وعدم صحة الطلاق وبقائه كزوجة. لكن ما لم يثبت ذلك الخلاف فالعمل على الخبر الأول ولا يعارضه الخبر الثاني، لأن الخبر الثاني تكذيب لنفسها وإنكار بعد الإقرار، وهذا لا يشمله أدلة التصديق. هذه المسألة 1424. المسألة الأخرى 1425، قال: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة. الغائب إذا طلق زوجته قبل مضي المدة المذكورة، يعني قبل مضي الشهر، فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح. هذا الفرع الأول، أن هذا الغائب عن زوجته لم يلتزم بالشروط السابقة، لواحد من هاي الشروط السابقة هو مضي المدة، قبل انتهاء المدة طلقها، وتبين بعد ذلك أن طلاقها واجد للشروط، واضح؟ يعني طلاقها لم يقع في طهر واقعها فيه، بل وقع في الواقع في طهر لم يواقعها فيه، فهو واجد لشرط الصحة. فهل يحكم عليه بالصحة هذا الطلاق أو لا؟ يحكم عليه بالصحة. لماذا؟ لأنه واجد للشرط واقعا. لا يحكم عليه بالصحة لأنه خالف ما اشترط في صحة الطلاق، وهو شنو؟ مضي المدة. كان يجب عليه أن ينتظر مدة شهر، هو طلق قبل مضي المدة، هاي مخالفته لهذا الشرط تقدح في صحة الطلاق أو لا تقدح في صحة الطلاق؟ واضح هذا الفرع؟ زين. تحقيق هاي المسألة يبتني على تحقيق جهة في النصوص السابقة أشرنا إليها سابقا، وهي أن اشتراط مضي المدة في طلاق الغائب هل هو حكم طريقي لغرض إحراز وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه لغرض إحراز الشرط، ولو ظنن أو أنه حكم واقعي بمعنى أنه يضيف شرط إلى الشروط السابقة وهو مضي المدة، والفرق بينهما واضح. احتمال الأول يقول مضي مدة، مضي مدة الغرض منه هو إحراز عدم وقوع الطلاق في طهر المواقع، هذا الغرض منه، فهو طريق لإحراز الشرط. غاية الأمر أنه مو طريق قطعي لإحراز الشرط قطعا، طريق لإحراز الشرط شنو ظنان، لأن الذي يغيب عن زوجته إذا تركها مدة شهر يحصل لظن، بماذا؟ بخروجها من طهر المواقع والانتقال إلى طهر شنو جديد، فهو يحرز الشرط بهذا الطريق ظنان. شارع اكتفى بهذا المقدار، قال لأنه هذا يلزم منا الحرج إذا أمرت بإحراز الشرط قطعا، مو لأنه هو جاهل بحال زوجته ولا يتمكن من استعلام حالها بحسب الفرض، واضح؟ إلزام بإحراز الشرط قطعا هذا فيه حرج، فيكتفي الشارع بإحراز الشرط شنو ظنا عن طريق يقول له شنو اترك شهر بعد ذلك طلقها، واضح؟ هل هو كذلك أو لا أن هذا الشرط واقعي والغرض منه إحراز الشرط واقعا وإنما هو شرط؟ الغائب من شروط صحة الطلاق شنو مضي المدة، من شروط صحة الطلاق مضي مدة شهر بقطع النظر عن ماذا عن إحراز الشرط الآخر. جواب عن السؤال السابق أو بيان حكم المسألة السابقة مبني على تحقيق هذه الجهة. إذا قلنا بأن هذا حكم طريقي الغرض منه إحراز الشرط المتقدم، فحينئذ حكم المسألة واضح كما قال السيد الماتن، هذا إذا طلقها قبل مضي المدة، لكن تبين أنه طلاقه كان محرز للشرط الواقعي، يعني كان في طهر لم يواقعها فيه. الطريق ما له خصوصية، الطريق إنما يعتنى به لكي يوصل المال إلى الشرط، فإذا وصلنا إلى الشرط من دون ذاك الطريق يكون الطلاق طلاقا شنو صحيحا. بعبارة أخرى أنه بناء على الطريقية شرط صحة الطلاق هو هذا فقط، أن لا يقع في طهر وقعها شنو فيه، وهذا محرز بحسب الفرق لأنه تبين أن الطلاق لم يقع في طهر المواقعة، هو طلاق صحيح. مضي المدة ما له خصوصية، مضي المدة مجرد طريق لذاك، فإذا وصلنا إلى ذاك من دون هذا الطريق حينئذ يكون الطلاق واجدا لشروطه المعتبرة ولا بد أن يحكم بصحته. وأما إذا قلنا أن هذا حكم واقعي ما لنا شرط جديد قاعد يضع الشارع لطلاق الغائب، وهو أنه لا يجوز له الطلاق إلا بعد مضي مدة شنو شهر، فإذا طلق قبل مضي المدة شهر هذا الطلاق يكون فاقد لشرطه الواقعي، لأن ليس هو فقط مشروط بأن لا يقع في طهر المواقعة، حتى تقول إذا تبين عدم وقوع في طهر المواقعة لابد أن شنو يصح، لا هو مشروط بذلك وبماذا بمضي المدة. صح الطلاق الغائب واضح، المطلقة مشروطة بأن لا يقع طلاقها في طهر المواقعة، وهذا موجود في محل كلامنا بحسب الفرق مو، لكن مشروطة أيضا بشرط آخر وهو شنو، وهو مضي المدة، وهذا لم تمض المدة طلق قبل مضي مدة، يعني طلق طلاقا غير واجد لشرطه، فيحكم عليه بالبطلان قبل أن يتبين الواقع، حتى قبل أن يتبين الواقع لابد أن نحكم عليه بماذا بالبطلان. فما هو الصحيح؟ هل اعتبار المدة طريق لإحراز الشرط ولو ظنا كما قلنا، أو لا هو حكم تعبدي وشرط واقعي ثابت في هذه الصورة، في صورة طلاق الغائب؟ طبعا كما هو واضح الصحيح هو الأول، الصحيح أن المستفاد من الأدلة هو أن هذا طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز الشرط، طريق لإحراز الشرط ليس له خصوصية إلا أنه يوصل إلى ماذا؟ إلى إحراز الشرط ظنا، بالبيان الذي قلناه أن الشارع يقول أن إلزام المكلف الغائب عن زوجته، الجاهل بحالها، الغير المتمكن من استعلام حالها، إلزامه بإحراز الشرط واقعا هذا يوجب الحرج بالنسبة له، فالشارع يكتفي بمضي مدة، لأن الغالب في النساء في كذا أنه بعد مضي هذه المدة أنها تخرج من طهر شنو المواقع. وهذا الغالب هذا الشعر هذا الغالب قال ما دام هذا يحصل للظن بالشعر بإحراز الشعر هذا المقدار يكفي. إذن هو طريق لإحراز الشعر وليس مجعول مستقل في قبال الشرط الواقعي. هذا هو المستظهر من الأدلة وعليه فما ذكره في المتن يكون هو الصحيح، وهو أنه إذا طلق قبل مضي المدة وصادف أنه هذا كان واجد للشرط هذا الطلاق يصح هذا الطلاق ولا عيب فيه إطلاقا، لأنه ببساطة طلاق واجد شنو لشرطه، لأنه طلاق واجد شنو لشرطه. قد واحد يعترض على هذا الكلام ويقول بأنه لازم الطريقية هو أن عكس المسألة هم نلتزم بها بماذا بالبطلان. يعني لو طلق الغائب بالشرائط ها بعد الشهر، لو طلق بعد مضي شهر وصادف أن هذا الطلاق كان في طهر المواقعة، فهل يحكم عليه بالصحة أو يحكم عليه بإيش؟ بالبطلان. قد يعترض ويقال أن لازم الطريقية المذكورة هو أن نحكم هنا عليه بالبطلان، لأن مضي المدة ما له خصوصية، هو طريق المن لإحراز الشرط، فإذا تبين أنه لم يحرز الشرط وأن هذا الطلاق وقع في طهر المواقعة فينبغي أن نحكم ببطلانه، لأنه طلاق غير واجد لشرائطه ولشرطه، فلا بد أن يحكم عليه بالبطلان. والحال أن الجماعة اتفقوا على عدم الحكم عليه بيش بالبطلان، وإنما يحكم عليه بيش بالصحة وإن صادف أيام طهر المواقع يحكم عليه بالصحة. فكيف يمكن توجيه الطريقية مع الالتزام بالصحة في عكس المسألة؟ واضح الإشكال. الجواب عن هذا الاعتراض هو أن الطريقية أمر نلتزم به ونستظهره من الأدلة، وبالرغم من هذا نلتزم بصحة الطلاق في الفرض الثاني، يعني في فرض ما إذا طلق بعد مضي المدة ووقع الطلاق في طهر المواقعة واقعا صادف أيها الطهر المواقعة، هنا نلتزم بصحة الطلاق. ونقول في مقام الجواب عن الاعتراض أن ما ذكر في الاعتراض هو صحيح بلحاظ مقتضى القواعد، صحيح بقطع النظر عن الأخبار الخاصة، مقتضى الطريقية هو هذا اللي يقوله، واضح. مقتضى أن هذا طريق يعني ما له اعتبار أصلا، لا وجود يؤثر في الصحة إذا كان الطلاق فاقد للشرط الواقعي كما في الصورة الثانية، ولا عدم يؤثر في البطلان إذا كان الشرط واجد، إذا كان الطلاق واجد المن للشرط الواقعي كما في الصورة الأولى. واضح اللي أقوله؟ الطريقية على معنى لا وجود المدة ومراعاة المدة لها أثر في الصحة إذا كان الطلاق في الواقع مخالف علما للشرط، يعني طريق هذا ما له أثر، ولا عدم مراعاته تؤثر في البطلان إذا كان الطلاق واجد علما للشرط. هذا معنى الطريقية، صحيح مقتضى القاعدة في الطريقية هو هذا، لكن احنا شو نسوي الأخبار؟ أخبار ظاهرها تقول بأنها تطلق على كل حال، شو المعنى تطلق على كل حال؟ يعني تطلق وإن كانت حال، يعني تطلق وإن كانت في طهر شنو؟ مواقع. تطلق على كل حال يعني يصح طلاقها ويمضي طلاقها وإن كانت شنو؟ وإن كانت فاقدة للشرط. هذا معناه. ولذا طبقناها على الحامل، قلنا الحامل يصح طلاقها وإن كان أعلم بأنها حائض، غير المدخول بها يصح طلاقها وإن كان أعلم بأنها حائض. واضح؟ نفس هذا الكلام يطبق على الزوجة الغائب عنها زوجها، يطلق على كل حال، يعني بالشرائط المعتبرة إذا طلقها وصادف أن طلاقها في الواقع كان فاقد للشرط وفي طهر المواقع شنو؟ يصح طلاقها. هذه الروايات تكون دليل على هذا، وإلا كما ذكر في الاعتراض مقتضى القواعد في الطريقية وما ذكره في الاعتراض. إذن الروايات، سمحوا لي، إذن الروايات هي الدليل المفرق بين الصورتين. قاعد تلاحظون الصورة الأولى وهي الصورة اللي فرضها السيد الماتن في بداية المسألة، وهي ما إذا طلق قبل مضي المدة وصادف أن الطلاق واجب للشرط، هذه الصورة الأولى. هنا نلتزم بالصحة ولا يؤثر في الصحة عدم مراعاة مضي المدة. ليش؟ لأن مضي المدة مأخوذ على نحو الطريقية، فلا أثر لعدم الاعتناء بها. إذا وصلنا إلى ذي الطريق، لأنه هي مأخوذة على نحو الطريقية، إذا وصلنا إحنا للطريق أحرزنا الشرط بحسب الفرض، فعدم مراعاة الطريق، عدم مراعاة المدة ما تأثر في صحة الطلاق، هذا نلتزم به كما في المثل. وأما إذا لم يراع، إذا راع المدة وراع كل الشروط المعتبرة في طلاق الغائب، لكن مع ذلك لم يصادف الواقع، يعني صادف أن الطلاق وقع في طهر المواقع، فهل يحكم بالبطلان أو لا؟ قلنا أن مقتضى الطريقية هو أن نحكم بالبطلان، لكن الأدلة تدل على ماذا؟ على صحته. ويؤيد هذه الاستفادة من الروايات وهي الحكم بصحة الطلاق الغائب وإن صادف طهر المواقعة، يؤيدها رواية صريحة في ذلك، وهي رواية زرار أبي بصير المروية في الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، رواية أبي بصير الحديث السادس في الباب 26 الحديث السادس. الرواية هالشكل، الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن علي بن الحسن، والمقصود بعلي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هشام بن حيان أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير. الرواية بها عدة خشات في السند، واضح أولها وطريق الشيخ الطوسي كما قلنا لعلي بن الحسن بن فضال وغيره، هذا علي بن حسن بن رباط، هاشم بن حيان، هم مواضح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم يعني بعد ذلك يعلم، منو حين طلاقها كان يعلم، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، طلقها وهو غائب، بعد ذلك علم بأنه طلاق صادف أيام شنو؟ حيضها، أيام طمثها، كان فاقدا للشرط شنو؟ واقعا. قال: يجوز. رواية صريحة في صحة الطلاق بعد مراعاة الشروط وإن كان فاقدا المن للشرط. وهذا ما نحتاج في الحقيقة إلى رواية ضعيفة السند، هو مفاد الأخبار الأولى: خمس يطلقن على كل حال، فيحكم بصحة الطلاق في هذا الفرض، ويحكم ببطلانه، واضح، في الفرض شنو، ولا يحكم ببطلانه في الفرض الثاني لهذه الماذا؟ لهذه الأخبار، وإنما يحكم بماذا؟ بصحة الطلاق في الفرض الأول وفي الفرض الثاني. في الفرض الأول للطريقية، لأن يعني الشرط واجد لشرطه، لأن يعني الطلاق واجد لشرطه في الفرض الذي ذكره الماتن، وإذا لم يكن واجد لشرطه يحكم بالصحة أيضا لهذه الروايات. وصلى الله على محمد.